الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، قال الإمام القرطبي رحمه الله، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب.
نعم، في هذه الآية مسائل، منها العموم في قوله ومن الناس، فتعم المسلم وغير المسلم. فغير المسلم يتخذ الأنداد التي يعبدها من دون الله، والمسلم قد يتخذ الرؤساء الذين يتبعهم ويطيعهم في معصية الله تعالى، على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الأنداد: هل هي الأوثان الأصنام أو الرؤساء والمتبوعون؟ فالأنداد جمع ند. في قوله يحبونهم كحب الله تحتمل معنيين: تحتمل أنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وعلى هذا فالآية لا تثبت لهم أنهم يحبون الله أي المشركين. والمعنى الثاني أنهم يحبونهم كما يحبون الله، فالمشركون يعبدون الله ويدعونه ويحبونه، لكنهم يشركون معه، فهذه الطاعات التي يفعلونها لا تغنيهم شيئا مع الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أشار في هذه الآية إلى قراءة لكنها إنها ليست عشرية: يحبونهم بفتح الياء، من حب يحب حبا. وأورد فيه قول أبي تراب: أحب لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب.
في الآية التي قبلها في قوله عز وجل ولو يرى، أشار رحمه الله إلى ثلاث قراءات: ولو يرى الذين ظلموا، ولو ترى أنت يا محمد الذين ظلموا، قراءة بالتاء، وفي قراءة ابن عامر ولو يرى الذين ظلموا لما لم يسمى فاعله. واختلف في تأويل هذه الآية والرؤية هنا، هل هي رؤية البصر أو رؤية القلب والبصيرة. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة لله جميعا، أو لتبينوا ضلاله. هذا على حمل الرؤية على البصر في المعنى الأول، أو على البصيرة في المعنى الثاني. أو لو ترى يا محمد على القراءة الثانية، ولو ترى الذين ظلموا لرأيتهم، يعني لرأيتهم يقرون أن القوة لله جميعا، أو لتيقنت أنت أن القوة لله جميعا. ثم أخبر الله عز وجل عما يقع بين التابعين والمتبوعين من البراءة والعداوة يوم القيامة: إذ تبرأ الذين اتبعوا، المتبوعون هما السادة أو الشياطين أو كل متبوع يتبرأ من تابعيه، وأول من يتبرأ من تابعيه الشيطان. الشيطان من أكثر المخلوقات أتباعا، يعني عباده من يطيعه ويمشي في طريقه من البشرية كثير، ثم يتبرى منهم يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كما قال إبراهيم عليه السلام: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يلعن بعضكم بعضا، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يلوم بعضهم بعضا، لكن فات الأوان. هذا معنى الآية في آخرها: وتقطعت بهم الأسباب الحسية والمعنوية فما لهم من ناصرين. ليس لهم وصلات يتواصلون بها، لا تنفعهم الأرحام كما في آية التغابن:
ممتحنة
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. تتقطع الأسباب هذه، يذهب الملك، ما أغنى عني مالية، يذهب المال، هلك عني سلطانه، يذهب السلطان. ولذلك يقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا تتبع من يموت، لا تركن إليه بقلبك مهما كان، في ملكه، في إمارته، في أمواله، مهما تقربت إليه هذا معرض للموت، للغياب، للفقر، للشح. وأما الحي القيوم الجواد فإنه سبحانه وتعالى لا يموت ولا يبخل ولا يعجز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
هذه الآيات تعطينا صورة مكبرة لما يقع يوم القيامة. هذه صورة لهم وهم يتمنون الكرة، أي الرجعة إلى الدنيا. وهذا يشبه قولهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذه كلها الأماني ما تنفع. والجواب واحد: اخسأوا. وما أشدها من كلمة أن يسمعونها من الجبار جل جلاله أو حتى من الملائكة. في قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم الفاسدة تعرض عليهم، أو أعمالهم الصالحة التي فاتهم المحافظة عليها فتضاف إليهم باعتبار أنهم مأمورون بها. احتمالان ذكرهما المصنف وغيره، لكن الذي يقوي أن الأعمال التي تعرض عليهم ويتحسرون منها هي الأعمال الفاسدة آيات أخرى، كقوله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال عز وجل في الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما في خفاء. كذلك يريهم يرونه بأعينهم أو يتيقنونه بقلوبهم، أيضا احتمالان، لأن الرؤية تطلق على رؤية القلب في لغة العرب. حسرات جمع حسرة، لأن والحسر هو الكشف، يعني تنكشف قلوبهم من شدة الألم. فالحسرة هي أعلى درجات الندامة. أسأل الله عز وجل ألا يوقفني وإياكم في موقفه. نعم. وما هم بخارجين من النار، هذا فيه دليل على خلودهم فيها، وهو مذهب أهل السنة، وأنهم لا يخرجون من النار أبدا، وهذا شيء محكم في الشريعة، ما جاء من نصوص متشابهة ترد إلى هذا المحكم، ما ينازع المحكم بالمتشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، المتشابهات ردها للأصول، تتأول بأي وجه من أوجه التأويل، كقول عز وجل لابثين فيها أحقابا، ما تنفي الخلود الدائم، وكقول عز وجل في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فالاستثناء هنا لا يدل على خروج الكفرة من النار، لأن التأبيد جاء في مواضع من القرآن، فتحمل الآية هذه على الموحدين، العصاة الموحدين إذا دخلوا النار فإنهم يخرجون منها كما هو مذهب أهل السنة، يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الأنبياء وبشفاعة الأفراد وبرحمة أرحم الراحمين. والسماء والأرض تدوم، جنس السماء والأرض يدوم، لا بد من سماء وأرض، يوم تبدل السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالسماء هذه والأرض هذه تذهب، لكن هناك سماء وأرض، فيكون الخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أو يكون الاستثناء راجعا إلى السماوات والأرض أنها لا تدوم، لكن هم يدومون في النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
في الآية التي تقدمت ذكر من أدلة الخلود الدائم قوله عز وجل، وهذا من الأدلة التي ليست نصا لكنها تعرض غيرها من النصوص، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولن يلج في سم الخياط في إبرة الخياط أو كان الحبل الذي يقصد في السفينة على ما قال بعض أهل التفسير. يا أيها الناس، أيضا الناس عام، كلوا، هذا أمر إباحة، مما في الأرض، وهذا يدل على أن الأصل في ما في الأرض أنه على الإباحة، هذا قول الأكثر خلافا للحنفية قالوا الأصل المنع وخلافا لمن توقف، لكن قيد هذا الذي يجوز أكله بصفتين، أن يكون حلالا طيبا، فلا يأكل من الحرام ولا يأكل من الخبيث المستقذر، فالطيب هو المستلذ، ضده الخبيث المستقذر الذي تعافه النفوس، فهذا إما أن يكون على التحريم أو على الكراهة، وقيل الطيب هو الحلال، فيكون اللفظ الثاني مؤكدا للأول، وتكون الآية على التنويع. قد أخبر الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن من وظائفه أنه يحل لأمته الطيبات حلالا طيبا. قالوا سمي الحلال حلالا لانحلال عقدة الخطر أو لانحلال عقدة التحريم منه. ونقل عن سهل رحمه الله أن النجاة في ثلاث: أكل الحلال وأداء الفرائض والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أطم مطعمك تجب دعوتك. قال يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. المسألة الثالثة في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات جمع خطوة وخطوة، وهي ما بين القدمين، يعني لا تتبع الشيطان ولو في خطوة، ولو في مسافة يسيرة، ولو في صغيرة، فإنه يجرك، فهي خطوة يتبعها خطوات أو خطوات. وأشار رحمه الله إلى جمع القلة خطوات، وجمع الكثرة خطى، وخطوات وخطاء، هذا بالفتح، وفي قراءة بالهمس في قوله خطوات، خطوات خطوات الشيطان جمع ماذا؟ خطوة، لكن القراءة الثانية خطوات الشيطان يعني خطاياه، جمع خطيئة. وهذا من الإبداع في القراءات، أن هذه القراءة تكمل هذه القراءة، هذه القراءة تزيد معنى عن هذه القراءة، كما في ملك ومالك تزيد المعنى جلالا، لأن في الدنيا ليس كل مالك ملكا، وليس كل ملك مالك، الملوك اليوم يملكون الأمر والنهي، لكن لا يملكون الناس ولا يملكون أموال الناس، أما الله عز وجل فهو ملك مالك لمن الملك اليوم. فمثل هذا في 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 القراءات، يعني تزيد في رونق المعنى الذي يستنبط من الآية. وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، في قراءة وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، كذا يعني معنيان متكاملان فيهما عظمة، يعني هم عند الرحمن والله أعلم بهم وأنتم تجعلونهم إناث، وفي المعنى الثاني أنهم عباد أطت السماء بهم وهم في سجود وركوع وخضوع لله عز وجل وأنتم تجعلونهم إناث. فكل اختلاف في القراءات أو في غالبه تجد فيه تكامل في المعنى. فالشيطان منه هو صاحب الخطيئات، وهو أول من عصى الله عز وجل بامتناعه عن السجود لآدم، فلا تتبع خطيئاته ولا تتبع خطواته. إنه لكم عدو مبين، من أنذر فقد أعذر. الله عز وجل كشف في آيات كثيرة ذكر بعض المصنف هذا العداوة وأنها متأصلة فيه، إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان مؤكدا فاتخذوه عدوا، لكن أكثر الناس اتخذوه صديقا. نعم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، هذه وظيفته. ما هو الفرق بين السوء والفحشاء؟ سجلها. ما هو الفرق بين السوء والفحشاء؟ ما هو الفرق بين الفحشاء والفواحش؟ الفحشاء والفاحشة. فبعض أهل العلم كمقاتل يقول كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فهو الزنا، الزنا. ومنه نكاح زوجة الأب هو يشبه الزنا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة. وكذا قوله في الأنعام ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني الزنا، سواء أعلنتم به كما كان يفعلها الجاهلية أو أسرتم به، أو ما ظهر نكاح زوجة الأب مثلا أو الجمع بين الأختين، وما بطن هو الذي يفعلونه في السر. وبعض العلماء يقولون الفحشاء كل ما نهى الله عنه عز وجل خاصة من الكبائر فهو من الفحشاء. قال كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنا، إلا في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال فهو منع الزكاة. الفحشاء في هذه الآية في آية البقرة منع الزكاة، لأن استدل على هذا بالمقارنة، الشيطان يعيدكم الفقر يعني فيخوفكم الفقر حتى لا تخرجوا الزكاة، ويأمركم بالفحشاء بالشح والبخل، والفحش هو التمادي في الباطل، ومنع الزكاة هو غاية التمادي في منع ما يجب من العبادات المالية، والله أعلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، هذه من وظائفه، وهذا الشيطان فيها شغال على قدم وساق مع الناس، الشيطان هو اللي يأمر بهذا، اللي يؤزك تفتي هو الشيطان، كل واحد صار يفتي وينشر ويبين. لا تتكلم في الدين إلا بحجة، قل إنما أنذركم بوحي بالوحي، عندك دليل تكلم، عندك يقين علم، أما الظنون سمعت قالوا أمرها خطير. قرن الله عز وجل هذا بالشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الكذب أعظم الكذب هو الكذب على الله، الكذب على الدين، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ثم الكذب على سائر الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
وإذا قيل لهم، أي لكفار قريش أو لأهل الكتاب أو للناس عموما أو لكل من هذا خلقه يدعى للدليل ويتركه للتقليد، يقول لا أنا أتبع فلان، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه شيوخنا، يعني يأتيه الدليل من الكتاب والسنة وما يستسلم له. الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الخلاف كثير الآن بين العلماء، بين أهل السنة وغير أهل السنة، بعضهم تأتيه الأدلة الدالة على توحيد الله عز وجل ووجوب إفراده بالعبادة، ومع ذلك يابى، يقول الشيوخ عندنا كذا، أهل الطريقة هكذا، يرى الناس يتحاطموا عند القبر يدعون من دون الله عز وجل، ويجدون من علماء الضلالة من يزين لهم هذا الفعل. يعني رأيت مشهدا قريبا في احتفال لبعض المتصوفة، أحد رؤوسهم الضلال الكبار يزين لهم ويتحجج لهم بحجج أبي جهل وغيره، يعني وجد من ينكر على امرأة تدعو البدوي أن يشفي ابنها، فأنكر عليها منكر فقال لا تنكر عليها، تعالي يا حجة هل تعتقدين أن هذا سيد بدوي رب؟ قالت لا ما أعتقد أنه رب. قال شفت أنها موحدة؟ كذاب، ليست موحدة بهذا الاعتقاد، ما أحد يعتقد أنها أرباب وأنها تخلق، ولا إن سألتهم حتى كفر قريش من خلقهم لا يقولن الله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا شيء، ووجوب إفراد الله عز وجل بالدعاء والعبادة شيء آخر. حتى كفر قريش كان يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، فهم يحبون الله ويتوسلون إليه لكن بهؤلاء، نفس الحجة. وهذا يدعونا إلى أن نعاود دراسة كتاب كشف الشبهات وأن ينشر في الناس كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، صغير الحجم لكنه عظيم القدر والفوائد. وهذا يعني الشرك يؤصل ويعلم يعلم لأهل الإسلام جهارا نهارا، وينقل في الفضائيات وعلى أنه دين، ضلال عظيم. وأعداء الإسلام يشجعون هذا، يريدون هذا الإسلام، يريدون هذا المسمى، لأنه لا يعلمون أنه لن يقوم للمسلمين قائمة بهذا النوع من التدين، لأن الشرك يهوي بصاحبه في الدنيا والآخرة. والله المستعان. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، استنبط منها المصنف أو نقل عن غيره أن العلماء استندوا إليها في ذم التقليد في الدين، يعني التقليد مأخوذ من القلادة، أن يجعل في كأنه جعل في حلقه حبلا وأسنده لشيخه أو لمريده ويجره حيث شاء، هذا التقليد الأعمى مذموم، العامي يلزمه أن يقلد في فروع الدين، الأصول ما يقلد أحد، الإيمان بالله ظاهر ما يقلد عقيدته أحد إلا أن يكون على عقائد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن في الفروع العوام لا بد أن يقلد لأن الله أمره بهذا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان عندك ذكر من أهل الذكر أنت فلا تقلد. وأشار إلى أن بعض أهل العلم قد يفتقرون إلى التقليد إذا ضاقت بهم الحيل، ما استطاع أن يجتهد في هذه المسألة أو ضاق عليه الوقت، ولا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل، هو الآن مثلا عند الصفا أو عند الجمرات أو لا بد أن يفعل هذا أو هذا، فيمكن أن يسأل ولو كان هو من العلماء المجتهدين، لكن ما يتمكن في هذه الساعة أن يجتهد في هذه المسألة، فكما أمره الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرض العام السؤال، السؤال، لكن يسأل من يثق في دينه وعلمه، والله عزيز ما أمر بسؤال من عنده علم، قال اسأل من عنده علم، قال فاسألوا أهل الذكر، الأهل يعني سار أهلا وسار معروفا من أهله، يعني منتسب إليه ومشتهر أنه من أهله، ما هو كل من هب ودب يسأل ويقلد. نعم، نختم بآية أو آيتين.
قال رحمه الله قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام كمثل الذي ينعق، يعني يصيح بغنم ميتة لا تسمع، صم بكم. فالنعق والنعيق هو زجر الغنم والصياح فيها، أنعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. قيل هذا معنى الآية، مثل الذين كفروا في دعائهم للأصنام، وقيل مثلك يا محمد في دعائهم كمثل الذي يصيح بأناس صم بكم لا يسمعون، لا يسمعون، هذا أيضا هذا أيضا محتمل في الآية. نعم، قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.
خص المؤمنين لفضلهم وقال كلوا أمر وهو للإباحة، هذا من المواضع في الأدلة الأمر فيها للإباحة، وصارف الأوامر عن الوجوب قد يصرفه دليل آخر أو تصرفه قرينة في نفس الخطاب، فإن الأكل والاستزادة من الطيبات ليس بعبادة، وعند الفقهاء أصل في الأوامر في الآداب وفي المطعومات والمشروبات والملبوسات وغيرها أنه على الإباحة. كلوا من طيبات، هذا الأمر هو الذي أمر الله به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لكن في أمر المرسلين جاءت الطيبات معرفة: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هنا جاءت نكرة، ما هو الفرق؟ سجلها سجلها، الله يعني تحتاج إلى بحث. وقوله كلوا لا يختص بالأكل، يعني استعملوا الطيبات، يعني البس من الطيب، اركب من الطيب، كل من الطيب، اشرب من الطيب، كما في قوله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب، أخذ سيارة اليتيم، هذا ما أكلها، ركبها، لكنه ظلم. فالأكل يعبر، إنما عبر به لأنه في الطيبات هو من أعظم الغايات، وفي المحرمات هو من أخبث ما يكون. أخبث ما يكون أن يأكل طعام اليتيم، أو أن الله عز وجل صور استعمال أموال اليتامى، صورها على هيئة المأكول تقبيحا لهذا الفعل، كأنه يأكل سيارة اليتيم، ويأكل عمارة اليتيم، ويأكل أرض اليتيم، يعني كأنه أو يمكن أن يأتي بها مأكولة يوم القيامة، يأتي بها في جوفه. هذا قيل في الربا، قيل في الربا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطهم الشيطان مس. قيل سبب تخبطه في عرصة القيامة أن الأموال الربوية تحشى في جوفه ويحشر بها يوم القيامة، كل الأموال الربوية، يمكن المبنى كل البنك بما فيه يوضع في بطنه ويتحرك به حتى يفضح، ذلك تسمى الفاضحة. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم وأن يطعمنا وإياكم الحلال. أطعم مطعمك، نحن في شهر الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما حال بين المؤمن وبين أن يكرمه الله بإجابة الدعوة بشيء كأكلة الحرام في المعاملات، أكلة الربا أو الغش أو أكل أموال اليتامى أو الظلم. والله المستعان. ونسأله عز وجل في ختام المجلس أن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان: اللهم ارض عنا وعن والدينا وعن مشايخنا ومن أخذنا عنه أو أخذ عنا. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تستقبل بنا هذه العشر على ما تحب وترضى، اللهم وفقنا فيها لخير القول والعمل، اللهم افتح لنا فيها أبواب رحماتك يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم. أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم، يا من أنت على كل شيء قدير، نسألك حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة. اللهم بارك لنا في الأهل والمال والعلم والعمل والوقت والصحة والذرية يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.